بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله إياه: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. وعن معاذ بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثقل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. وهذا محمول على ما قبل النهي عن التصفيق والأمر بالتسبيح، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. يعني كأنه قال أردت أن أتكلم لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبي هو وأمي أي أفتيه بأبي وأمي ما رأيت مسلم معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، الكهر هو النهر، ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا فيه يؤخذ منه النهي عن الكلام في الصلاة، وأنه يبطل الصلاة عمده، إذا تعمد الكلام بطلت صلاته. وأما إذا حصل جهلا كحال معاوية رضي الله عنه أو حصل سهوا فلا حرج، لكن العلماء يستثنون ما إذا كثر، إذا كثر سهوا هذا نادر، لكن قد ينسى الإنسان في الصلاة ويتكلم تحدث حديثا طويلا فإنها تبطل ولو كان ناسيا، لكن إذا كان كلمة وكلمتين فإنها لا تضر، يكمل صلاته ولا تضر. واختلفوا هل يسجد للسهو إذا تكلم ناسيا على قولين، منهم من قال يسجد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان، ولقوله إذا نسي أحدكم فليسجد، ومنهم من قال إن السجود لا يشرع إلا إذا فعل فعلا من جنس الصلاة، إذا زاد فعلا من جنس أو نقص، يعني زاد قياما أو ركوعا أو سجودا أو نقص، أي ترك التشهد الأول نسيانا فإنه يشرع. أما الكلام فليس من جنس الصلاة، لكن أقرب القول الأول أنه على سبيل العموم، وأن هذا فيه خلل، حصل خلل في الصلاة فيجبر بسجود السهو. عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، لو تخرج حديث جديد إذا نسي أحدكم فليسجد، عبارة عند مسلم تأكد. يعني هذا الحديث عام، إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وهذا نسي وفعل أو حصل منه شيء يبطل الصلاة عمده، إذا الصلاة حصل فيها خلل فتجبر بالسجود، السجود أحوط، ولفظ الحديث يشمله، فالأحوط أن يسجد إذا كان إماما أو منفردا، أما إذا كان مأموما فلا يضر، إذا كان مأموما ولم يسبق فلا سجود عليه، لأن المأموم يتابع الإمام ولا يسجد للسهو، إنما السجود يكون في حق الإمام والمنفرد، إلا إذا كان مسبوقا وقام يقضي ما فاته فإنه يسجد، لأنه قد انفصل عن الإمام وحصل في صلاة نقص فلا بأس أن يسجد إذا تم صلاته. واختلفوا أيضا في ما يتلفظ به ويكون من أكثر من حرف وليس كلاما معينا كالنحنحة والنفخ أف وما شابه ذلك، هل يبطل الصلاة أم لا؟ والصواب أنه لا يبطل الصلاة، لأن هذا ليس كلاما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. والصواب أنه لا يقيد بأحرف معينة، بعض العلماء قال إذا بان حرفان بطلت صلاته، لكن الصواب أنه لا يتقيد بأحرف معينة، وأن الصلاة تبطل إذا تعمد كلام الآدميين حتى لو كان حرفا واحدا، مثل عي فعل أمر من الوعي، عي أي مكسورة، ولو قال هذا بطل الصلاة، لأن كلمة لها معنى يخاطب بها شخصا وتبطل الصلاة بها. ولو تلفظ بأكثر من حرفين وليس لها معنى فإن الصلاة لا تبطل، مثل النحنحة يعني همزة وحاء وحاء ثلاث أحرف ما تضر، أف أراد بها النفخ، أراد أن ينفخ الغبار فقال أف، هذه همزة وفاء مشددة وهي حرفان ثلاثة أحرف، والصواب أنها لا تبطل الصلاة لأنها ليست من كلام الآدميين. لكن لو قال لشخص يخاطبه أف يتأفف فهذه كلمة معناها تضجر فتبطل الصلاة، نفس الكلمة إن أراد بها الخطاب بطل الصلاة، وإن أراد بها النفخ لم تبطل صلاته. كذلك لو بكى وانتحب فإنها لا تبطل الصلاة، لأن هذه الأمور أو هذه الأشياء ليست كلاما، البكاء النفخ النحنحة هذه ليست كلاما فلا تبطل الصلاة. وكذلك لو قال رحمك الله يا فلان، يدعو لشخص غائب قال رحمك الله يا فلان، هل تبطل صلاته؟ لأن الكاف كاف خطاب، هل يعد مخاطبا لهذا الشخص وتبطل صلاته؟ الجواب لا، لأنه لا يقصد خطابه وإنما يدعو له غائب ولكنه يستحضره حتى كأنه يخاطبه، يقول رحمك الله يا فلان أو غفر الله لك يا فلان، ما في بأس، كان يقول اللهم اغفر لي فلان، لكن هذه الكاف يراد بالاستحضار، كأنه يستحضر هذا الشخص كأنه ماثل بين يديه يخاطبه. لكن لو خاطب شخص حاضرا قصد خطابه بطلت صلاته، كما لو رد عليه السلام قال وعليك السلام بطلت صلاته، أو قال يرحمك الله بطلت صلاته، لأنه من هذا خطاب للآدمي. لكن لو دعا لشخص قال اللهم ارحم فلانا فإنها لا تبطل صلاته. إذن الذي يبطل الصلاة هو الكلام الذي له معنى والذي يخاطب به شخصا، هذا كلام الآدمي والذي تبطل به الصلاة. ولكن يعفى عن الجهل كحال معاوية رضي الله عنه، والنسيان أيضا قرين الجهل، فما دام أنه عفي للجاهل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية رضي الله عنه بإعادة الصلاة، عذره بالجهل، لأن الكلام كان مباحا ثم حرم، ومعاوية رضي الله عنه لم يبلغ التحريم، جاهل التحريم فتكلم على الأصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام عذره ولم يأمر بإعادة الصلاة، والنسيان مثل الجهل، فمن نسي أنه في صلاة وتكلم فكذلك لا تبطل صلاته. الحديث عند مسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، حديث رواه مسلم. إذا هذا الحديث صحيح لفظه عام، فيترجح القول بالسجود للسهو إذا تكلم ناسيا. إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، ليس المراد بهذا الحصر أن الصلاة ليس فيها إلا التسبيح تكبير قراءة القرآن، فيها دعاء أيضا، لكن هذا يعني الغالب فيها التسبيح كما في الركوع والسجود والتكبير تكبيرة الإحرام والانتقالات وقراءة القرآن، يعني هذا على سبيل التمثيل والغالب، وإلا فيها التسبيح سمع الله من حمده والدعاء ونحو ذلك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله هذا فيه من يؤخذ منه أنه يشرع الرفق بالجاهل، فرق بين الجاهل وبين المتعمد للخطأ. المتعمد للمعصية هذا لابد أن يغلب له، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، خذوا على يد السفية وطروا الحق أطرا. لكن هذا الإنسان صالح لكنه أخطأ، فإن هذا يرفق به وعلم برفق لئلا ينفر، ولأنه لم يتعمد المعصية وإنما فعله جهلا. النبي عليه الصلاة والسلام رفق به ولم يعنف ولم يزجره ولم يضربه، قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير قراءة القرآن. فأثر هذا الموقف في هذا الرجل وفرح ونشر وانشرح، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة أخرى لما رأى هذا الرفق وهذا اللين. توقع لما غضب الصحابة ونظروا إليه صمتوه، توقع أن يزجر بعد الصلاة وأن يوبخ من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه فوجئ بالمعاملة الرحيمة الرفيقة فارتاح وطمع في كرم النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل عن أمر مشكل عليه. فقال رضي الله عنه يا رسول الله إني حديث عهد مجاهلية، كأنه يعتذر عما حصل منه ويريد أن يتعلم ويزداد، وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. الكهان هم الذين يدعون معرفة الغيب بأي طريقة، سواء باستخدام الشياطين أو بالنظر في النجوم أو بغير ذلك. قال فلا تأتيهم، هذا يدل على تحريم إتيان الكهان، والكلام في هذا معروف في بابه. قال ومنا رجال يتطيرون، تطير التشاؤم يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح فلا يصدنكم، يعني يبين عليه الصلاة والسلام أن الطيرة المحرمة هي التي تصد الإنسان عما يريد، أما إذا وقع في نفسه شيء من الكراهية لهذا الأمر الذي يريد فعله ولكنه لم يتركه فلا يضر ذلك. يعني إنسان أراد سفرا فسمع شخصا يقول يا خاسر أو رأى أعور أو ما شابه ذلك، وتشاعم يعني كره السفر، لكنه استعان بالله وتوكى الله ومضى في طريقه فلا يضر ذلك، هذا شيء بدون اختياره، هذه أمور خطرات تحصل بدون اختيار فلا يضر. الطيرة هي التي تؤثر في الشخص ويفعل بناء عليها، إذا أراد السفر ترك السفر، عشان يريد التجارة فلما فتح دكانه أول من أتاه رجل أعور مثلا فيتشام يغلق المحل ويمشي، يقول هذا يوم مشؤوم ونحو ذلك، هذه الطيرة محرمة. أما إذا وقع في نفسه كراهية وانقباض فلا يضر ذلك، استعيذ بالله من الشيطان ويسأل الله التوفيق والسلام وتوكل على الله ولا يضره ذلك لأنه بغير اختياره. قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل، إذا كان في سفر ومر بقرية فسأل عن اسمها، فإن أخبر بأنه اسم، فإن ذكر اسم جميل صره ذلك وتفاعل، وإن ذكر له اسم قبيح رؤيت الكراهية في وجهه، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يرجع ولا يؤثر ذلك عليه فعلا. فالشيء التي تقع في النفس بدون اختيار هذه معفو عنها ولا تضر. قال قلت ومنا رجال يخطون، قال كان نبي يعني يدعون أنهم يعرفون علم الغيب عن طريق هذه الخطوط، هذا نوع من الكهانة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى نبيا من الأنبياء كان يخط ويعلم يعني يصل إلى علم الغيب أو شيء من الغيب بهذه الخطوط بأمر الله وتعليم الله له، لهذه وسيلة أعطاه الله إياها يصل منها إلى شيء من علم الغيب بإذن الله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، هذا رسول نبي يخط بأمر الله ويعلمه الله شيئا من الغيب من خلال هذه الخطوط. استثناه النبي عليه الصلاة والسلام من الكهانة، قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، يعني فذاك الفعل الصحيح لأنه فعل نبي ولا يمكن للنبي أن يفعل حراما، ولكن لا سبيل إلى معرفة خطه لأن الله تعالى اختصه به، العلم غيب، الله تعالى اختصه بهذا النبي، أوحى الله إليه أنه إذا خط بهذه الطريقة عرف كذا وكذا من أمور الغيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى طريقة هذا النبي لأنها وحي بأمر الله، وقال فمن وافق خطه فذاك، هذا ليس على سبيل التجويز أو الإباحة إنما على سبيل التعجيز، فمن وافق خطه فذاك الجائز لكن أن له أن يوافق، هذا أقرب صح ما قيل في معنى هذا الحديث. قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، هذا مكان بقرب أحد من جهة شمال المدينة يعني قريبة من المدينة، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، يعني نسب الغنم لها على سبيل الاختصاص أنها هي التي ترعاها وإنما الغنم له هو، فذهب الذئب بشاة من غنمها وأنا رجل بني آدم آسف أي أحزن وأغضب كما يأسفون، والأسف فسر الحزن والغضب، لكني صككتها صكة يعني لطمها لما رأى الذئب أخذ شاة غضب ولطمها، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، يعني لا يجوز للسيد أن يضرب العبد على مثل هذه الأمور يعني هذا ليس بإرادته، قد يحصل تقصير يسير لكنه لا يستحق العقوبة، يكفيه ما هو فيه من الرق، فهو عبد مستضعف ويرعى ويخدم سيده وليس له تصرف في نفسه، فهو في حالة عصيبة من الرق، فلا يجمع عليه بين الرق وبين الضرب والظلم والأذية. ولذا كثرة الحديث في الرفق في الأمر بالرفق بما ملكت اليمين تخفيفا عليهم، أن الله تعالى ابتلاهم بالرق والرق شديد، إنسان يأخذ حريته وليس يتصرف في نفسه، وقته كله مستهلك لسيده، فهو في كربة في ابتلاء شديد، فلا يجمع له بين مع ذلك لا يجمع له مع الرق الضرب والأعمال الشديدة كما هو معروف الحديث. قال فعظم ذلك علي، قلت يا رسول الله أفلا أعتقها يعني من أجل أن يكفر عنه ما فعل، فقال ائتني بها، فأتيت بها فقال لها أين الله، قالت في السماء، في السماء هذه كما هو معلوم تفسر بأحد أمرين، إما أن يراد بالسماء العلو وهذا لا إشكال فيه أن الله في العلو، أو يفسر في السماء أي على السماء كما قال تعالى عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل وليس في داخل الجذوع، فالله سبحانه وتعالى فوق السماوات وليس في داخل السماوات، والله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه والعرش فوق السماوات، فوق السماوات الكرسي ثم البحر ثم العرش، والله فوق العرش وليس فوقه شيء جل وعلا، يعني ما يفسر بالعلو أو يفسر بمعنى على فوق فوق السماوات. أين الله، قال في السماء. وهذه الجارية يعني أخبرت أن الله في السماء بالفطرة وبالبساطة ولكن جاء أهل التأويل وأهل علم الكلام ومن يعني أزاغ الله قلوبهم فصاروا يتكلفون في نفي هذه الصفة، وأن الله ليس في جهة والعياذ بالله، ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه ولا ولا، هذه من تزيين الشيطان لهم. وقالوا في السماء أي في الجهة التي يستقبلها الداعي عند الدعاء وهي السماء، يعني انظر هذا التلاعب بالنصوص، وهذا يعني نسأل الله العافية يقع من بعض العلماء المشهورين كالنووي والقرطبي والخطابي وما شابه هؤلاء، ولكن الحق حق أن يتبع. في السماء أي فوق السماوات، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرها على ذلك، وهي قالت بالفطرة، وكل مؤمن قد فطره الله على أنه على أن ربه في العلو، كل إنسان عنده فطرة لا يستطيع أن يفكر منها، إذا أراد الدعاء رفع رأسه إلى السماء يناجي ربه ويدعوه جل وعلا، إلا إذا فسدت هذه الفطرة. فأهل علم الكلام فسدت فطرهم نسأل الله العافية، فقالوا إن الله ليس في جهة، وليس في السماء ولا في جهة، وهذا دوران حول التعطيل وإنكار وجود الخالق جل وعلا نسأل الله العافية والسلامة. أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبل جوابها وأيده وحكم لها بالإيمان، هذه أصول الإيمان، أن الله موجود وأن الله في السماء وأنت رسول الله، هذا إيمان. وهذا يدل على أن الدخول في الإسلام ليس بشرط أن يكون أن يقول لا إله إلا الله، إذا تلفظ بأي لفظة تدل على أنه مسلم فإنه يقبل منه ويكف عنه ويحكم له بالإسلام الظاهر ويطالب ببقية الشرائع. قال أسلمت، قال آمنت، قال أنا مسلم، أو قال لا إله إلا الله، أو أي كلمة تدل على أنه دخل في الإسلام فإنه يحكم له بالإسلام ويحقن دمه، ثم يطالب ببقية بعموم أركان الإسلام، فإن أتى بها وإلا عوقب على حسب ما يترك منها. قالوا فإنها مؤمنة، هذا دليل على أن عتق المؤمن هو المشروع الذي فيه الأجر والثواب والفضل، أما عتق الكافر فليس كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعتقها طلبها سهلها لأنه ضربها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من ضرب مملوكا حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه، رواه مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالعتق مباشرة، لما قال الرسول فلا أعتقها لم يقل له بلى أعتقها، قال ائتني بها حتى ينظر، كانت مسلمة أو مؤمنة أمره بعتقها، وإن كانت كافرة لم يأمر بعتقها، لأن عتق الكافر ليس فيه فائدة، عتق المؤمن فيه تفريغ له لطاعة الله، يتفرغ من الرق لطاعة الله وعبادة الله تبارك وتعالى، أما الكافر فيفرغ لأي شيء، يفرغ للكفر والشر، وربما يلحق بالكفار ويكون مع ضد المسلمين. ولا خلاف بين أهل العلم أن كفارة قتل الخطأ لا يجزي فيه إلا رقبة مؤمنة للنص، هذا فيه نص وإجماع، وأما ما عداها من الكفارات ففيه خلاف، لأن الله تبارك وتعالى لم يذكر الإيمان في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين وفي كفارة الجماع في نهاية رمضان، لم يذكر في الحديث، يعني جاءت هذه الكفارات مطلقة عتق رقبة، فمنهم من حمل المطلق على المقيد ولو اختلف السبب، فقال كما أنه يجب أن تكون مؤمنة في قتل الخطأ في كفارة قتل الخطأ، فكذلك في بقية الكفارات كالظهار واليمين والجماع في نهاية رمضان. ومن العلماء قال إنه لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب، هذه كفارة قتل، هذه كفارة سببها القتل، وهذه سبب الظهار، وهذه سبب اليمين حلف اليمين، وهذه سببها الجماع في نهار رمضان. لكن لا شك أن الأحوط عدم عتق الكافر في شيء من الكفارات، وأنه لا بد أن يكون أن تكون رقبة مؤمنة، هذا أفضل وأحوط، وهذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم، أن المطلق يقيد المقيد ولو اختلف السبب، لأن المقصود التقرب إلى الله بهذا العتق، والذي يحبه الله ويثيب عليه عتق المسلم. أما عتق الكافر فليس فيه كبير فضل، لأن هذا الكافر إذا عتق يتفرغ للكفر والشر، والمؤمن إذا عتق تفرغ لعبادة الله. وعن عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ قال: إن في الصلاة شغلا. فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ قال: إن في الصلاة شغلا. يعني هذا يدل على أن الكلام كان جائزا في أول الأمر ثم حرم، وهذا صريح في حديث زيد بن ثابت رضي زيد بن أرقم رضي الله عنه كما سيأتي، كان مباحا ثم حرم بعد ذلك، كانوا يسلمون في أول الأمر ويرد بالكلام ثم حرم لما نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قالوا: إن في الصلاة شغلا، هذا يدل على أن المصلي ينبغي له أن يشتغل بصلاته عن غيرها، وأن يقبل على صلاته بقلبه وجسده، وأن يشتغل بها وأن لا يفكر في غيرها، يعني يجاهد نفسه أن يخشع بصلاته وأن لا ينشغل بغيره. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه للصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. القنوت له معاني كثيرة كلها تدور على الدوام، دوام الطاعة لله تبارك وتعالى. فالصالحات قانتات أي مطيعات، يعني مستمرات ومقيمات على طاعة الله، طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، طاعة الأزواج في غير معصية الله. فالقنوت أصله ومعناه يدور على الطاعة، الدوام على الطاعة، والقانت هو المداومة على الطاعة. حين يطلق على الدعاء مثل القنوت في الوتر، حين يطلق على السكوت مثل هنا: أمرنا أقوم الله قانتين، أمرنا بالسكوت ونهينا على الكلام، لكن يعود إلى معنى الطاعة. وقوموا لله قانتين أي مطيعين لله متفرغين لطاعته، والكلام ينقص من طاعة الله فنهوا عنه، يعني يدخل في معنى الطاعة والدوام على الطاعة. هذا يدل على تحريم الكلام وأنه نسخ جوازه، هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى رحيم بعباده، وأنه يتدرج معهم في العبادات، ينقلهم شيئا فشيئا، لأنهم ما كانوا يصلون قبل الإسلام، فأمرهم بالصلاة، يعني في أول الأمر كانت الصلاة ركعتين، أول ما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام شرعت ركعتين فقط من باب التدرج، يكون الأمر أسهل حتى يتمرنوا على العبادة والطاعة تدرجوا، فالله يخفف عليهم يشرع لهم شيئا يسيرا ثم يتدرج معهم. فشرعت ركعتين، ثم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام زيد في الصلاة جعلت 4 ركعات، وكانوا يتكلمون يعني فيه تسامح، ثم بعد ذلك حرم الكلام وأمروا بالسكوت وهكذا. الله سبحانه وتعالى يتدرج عباده. كذلك الصيام، أول ما شرع صيام 10 يوم 1 في السنة، ثم شرع 3 أيام كل شهر أيام البيض، ثم شرع الصيام على سبيل التخيير، من شاء صام من شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينة، ثم شرع فرض الصيام فرضا صيام رمضان. هذا كله من باب تدرج في العبادات من أجل أن تسهل على المكلف، لأن الله تبارك وتعالى رحيم بعباده ولا يكلفهم ما لا يطيقون، بل يتدرج معهم حتى يحب العبادة ويعرفوها. كذلك الإنسان العاقل ينبغي أن يتدرج في النوافل، وأن يأخذ من الطاعات والنوافل ما يطيق في أول الأمر، ثم إذا نشط وتدرب وانشرح يزيد. مثلا الصيام يبدأ بصيام 6 مثلا، ثم ينتقل صيام 3 أيام كل شهر، ثم يصوم 2 والخميس، يتدرج لئلا ينفر ثم يترك العبادة. كذلك في بقية الطاعات ينبغي أن يدرب نفسه وأن يتدرج، يبدأ بشيء قليل حتى يعلفه ويسهل عليه ويحبه، ثم يتدرج لما هو أعلى ثم ما هو أعلى شيئا فشيئا. لكن من هجم على العبادة، بعض الناس مثلا يكون يعني منحرفا ثم يهديه الله ثم يقبل على العبادة بقوة، يبدأ يصوم يوم يفطر يوم، يصلي ثلث الليل، ويختم في كل 3 أيام أسبوع، وهكذا في بقية العبادات، فما إن تمر سنة وسنتان حتى يثقل عليها تثقل العبادة، ثم قد يتركها بالكلية، يترك النوافل كلها ربما يفعل المحرمات وينتكس مرة أخرى، لأن هذا لم يتدرج، هجم على العبادات مرة واحدة لأنه وجد نشاطا ورغبة فهجم. ينبغي له أن يتدرج، لو تدرج شيئا فشيئا حتى يتمرن حتى يعرف العبادة ويحبها لكان أيسر له وأثبت وأدرم. وعن جابر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير، قال قتيبة يصلي يعني يصلي على راحلتي، فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق. يعني هذا فيه جواز رد السلام بالإشارة، وهل تكون بالرأس أو باليد؟ نقول ورد هذا وهذا، يعني ورد النبي عليه الصلاة والسلام أشار برأسه كما جاء عند البيهقي سند جيد، وورد أنه أشار بيده كما جاء عند أبي داود من سند صحيح أنه أشار بيده، ووصف الراوي أنه وضع رفع يده وجعل بطنها إلى الأرض. والأمر في هذا واسع، يعني سواء أشار هكذا وضع بطن يده إلى الأرض أو أشار هكذا أو أي إشارة يفهم منها المسلم أنه يرد عليه حصل المقصود. وهل يشرع السلام على المصلي؟ هذا فيه خلاف، والأقرب أنه لا بأس فيه، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة فيرد بالإشارة، فلا بأس في السلام على المصلي وله أن يرد بالإشارة. ولكن بعض الناس قد لا يقصد السلام على المصلي، فمثلا دخل المسجد وفيه ناس يصلون يسلم وينوي أنه يسلم على الملائكة أو كذا، هذا اعتقاد من بعض الناس يسلم على الملائكة وهو لا ينظر إلى المصلي ولا ينتظر منه ردا. إذا عرفت أن هذا حال الشخص فلا حاجة أن ترد، لأنه يعني ترد ولا ينتبه لك. لكن إذا علمت أنه يقصدك بالسلام فيشرع أن ترد، يعني إذا لم تستطع الرد بالكلام فترد بالإشارة، هذا يدل على تأكد رد السلام أن يكون بالإشارة. كذلك في خطبة الجمعة لو سلم عليك شخص وأنت والإمام يخطب فلا ترد بالكلام، لكن لا بس ترد بالإشارة وتبين له بعد الصلاة أنه لا يجوز أن يسلم، لأنه هو دخل المسجد والإمام يخطب فليس له أن يتكلم، بخلاف من سلم على المصلي فإن المسلم ليس في صلاة فله أن يسلم ويرد عليه المصلي بالإشارة، سواء أشار برأسه أو أشار بيده. وفي أيضا مشروعية الاعتذار من المسلم إذا لم يستطع الإنسان أن يرد أو رد ولم يفهم، فلا بأس بالاعتذار. يعني قد يسلم عليك شخص وأنت ما سمعت ثم انتبهت بعد ذلك أنه سلم ولم ترد، فلا بأس أن تعتذر لئلا يكون في نفسه. يعني معروف أن الإنسان إذا سلم ولم يرد عليه أخوه فإنه يقع في نفسه، لماذا يرد عليه؟ فترك الرد فيه وحشة وفيه عدم يعني اهتمام بهذا المسلم، فلو غضب أو وجد في نفسه فإنه معذور، لأن عدم الرد سبب لوقوع الوحشة، فإذا حصل عذر فإنه يعتذر. النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر من جابر لأن جابر لم يتبين له أن النبي عليه الصلاة والسلام رد، وأنه لم يكن يعلم هذه السنة فلم يفهم الرد بالإشارة. قال سلمت عليه فلم يرد علي، فعدت فسلمت فلم يرد. قال لما سلم الأول قال وقع في نفسي، قال فسلمت ثاني فلم يرد علي، فوقع في نفسي أشد من المرة الأولى، لأنه ما فهم أنه قصده أو أنه رد بالإشارة. لذلك لو كان هناك عامي ويجهل هذه المسألة يعلم، لكن اليوم الناس لا يكاد أحد يجهل أن المصلي لا يرد كلاما، لكن أكثر المسلمين اليوم لا يقصدون المصلي ولا ينتظرون الرد، إنما يسلم تعود أنه إذا دخل يسلم. قلت لو سلمت على من؟ يقول سلمت على الملائكة، ما يقصد أحدا من المصلين، على حسب الحال. إن علمت أنه لا يقصدك فلا حاجة أن ترد، لأنه ما سلم عليك أصلا. وإن أشكل عليك الأمر فرد، لأن الأصل أنه يسلم عليك، هذا الأصل، إلا إذا علمت أنه لم يقصدك. فإذا لم تعلم فالأولى أن ترد بالإشارة. ما له أصل، يعني ما عليه دليل، كن يسلم على الملائكة ما عليه، يحتاج إلى دليل. فسلموا على أنفسكم، يعني بعضكم يسلم على بعض. في حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتذر من جابر رضي الله عنه مع أنه رد بالإشارة، هذا يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وأنه حريص على تأليف القلوب وعدم يعني وجود أو حصول شيء من الوحشة، وأنه رحيم بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام، ويحرص على كل ما يحصل به تأليف القلوب. أجعل تواضعه وكمال رحمته وشفقته عليه الصلاة والسلام. وفي جواز الصلاة على الراحلة ولو كانت إلى غير القبلة، هذا معروف. وعن جابر رضي الله عنه قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيت وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا، وأومأ زهير بيده ثم كلمته فقال لي هكذا، فأومى زهير أيضا بيدي نحو الأرض وأنا أسمع يقرأ يومئ برأسه، يومئ برأسه يومئ بالركوع والسجود، وجاء عند أبي داود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فلا بد من هذا، إذا ركع ينحني وإذا سجد ينحني أكثر من الركوع من أجل التفريق بين الركوع والسجود، فإنه لا يتبين إلا بمزيد الانحناء، وإذا جعلهما سواء لم يتبين الركوع من السجود، لا بد أن يجعل السجود أخفض من الركوع. فلما فرغ أي من الصلاة قال ما فعلت في الذي أرسلتك له، فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة، فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، وقال بيده إلى غير الكعبة. وهذا واضح أنه بعد تحويل القبلة، أنه في غزوة بني المصطلق وهي متأخرة بعد تحويل القبلة، هذا يدل على أنه يجوز للمسافر أن يصلي على رحلته إلى أي جهة، والأفضل إن تيسر أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، كما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يكبر استقبل القبلة ثم كبر ثم توجه إلى جهة سيره، فإن تيسر فهو الأفضل، وإن لم يفعل فلا حرج، لو كبر إلى جهة سيره فلا حرج. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة، هذا صريح أيضا على غير القبلة، القبلة التي المشروعة، يعني هذا الواضح أنه على غير القبلة، أنه يصلي إلى غير القبلة، فهذا صريح في جواز أو في صحة صلاة المسافر إلى غير القبلة. سلمت عليه فلم يرد عليه، فلما انصرف قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن، العفريت هو المارد من الجن، إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة، يعني الفتك والأخذ في غفلة وخبيعة، يقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فدعته أي خنقته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون. يعني هذا يعني قد يقال كيف ينظرون إليه والله تعالى يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فلما جابوا بجوابين، إما أن يقال إنه تشكل في صورة معينة، والله تعالى أعطى الجن القدرة على التشكل، فقد جاء إبليس بصورة من شيخ نجدي، وجاءه مرة أخرى بصورة سراقة، ويتشكل بصور الكلاب أو القطط أو الحيات أو ما شابه ذلك من الحيوانات، الله تعالى أعطاهم هذه القدرة أن يتشكلوا بصور الحيوانات، الله على كل شيء قدير. فإما أن يقال إنه جاء في صورة، وإذا تشكل الجني في صورة فإنه يرى، إذا تشكل صورة هر أو حية أو ما شابه ذلك فإنه يرى، مثل قصة كما في قصة الشاب الأنصاري الذي دخل بيته فوجد فيه حية عظيمة منطوية على فراشه، فطعنها بالرمح وهي جني، فلما مات قتلوه الجن، هذه في صحيح مسلم، فتشكل هذا الجن بصورة حية ورآه الشاب وطعنه وقتله، صار له جسم محسوس يقتل فإذا تشكل الجني رؤي. هذا احتمال. احتمال ثاني أن هذا خاص، أن هذا خاص، وأن الله تعالى يكشف لهم الحجاب ويرونه لتكون آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه تذكر ملك دعوة سليمان عليه السلام. لقد هللت أن أربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم، ثم ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. يعني مما آتى الله جل وعلا سليمان عليه السلام أن سخر له الشياطين، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وسليمان عليه السلام دعا ربه قائلا وها رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فالله تعالى جعل له السلطة على الشياطين يخدمونه، ومن خرج عن طاعته غله بالأغلال والأصفاد. هذه خاصة بسليمان، خاصة بسليمان عليه السلام، ولم يعطي الله أحدا بعده. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يربطه كما كان يفعل سليمان عليه السلام، فتذكر هذه الدعوة فعدل عن ذلك وتركه، رده الله خاسئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعنه فرده الله خاسئا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به وجان أهل المدينة. هذا يدل على شدة عداوة الشيطان لبني آدم، أنه حريص على إغوائهم وعلى صدهم عن العبادات. فهذا الشيطان أراد أن يصد النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، أنه يغيظه ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى ينصر عباده المؤمنين على الشياطين بما يعطيهم من التعوذ والأذكار والقرآن. فمن آمن بالله وقوي إيمانه استعان بالله نصر الله على الشياطين ولم تستطع أن تتسلط عليه. ومن ضعف إيمانه وغافل عن الذكر والأوراج والتعاويذ وأحمل قراءة القرآن فقد تتسلط عليه الشياطين وتؤذيه أذى شديدا. فالمؤمن يحصن نفسه بالقرآن والأذكار والأدعية فلا تستطيع الشياطين. فهذا ينبغي المؤمن أن يستعين بالله وأن يتسلح بسلاح الإيمان والقرآن والذكر لمحاربة هؤلاء الشياطين، فإنهم يتسلطون بأشكال وألوان، إما بالدخول أو بالوسوسة وإيقاع الشبه وما شابه ذلك، تزيين الشهوات، الشيطان سول لهم وأملى لهم. حتى لو لم يدخل الشيطان في الإنس فإنه قد يخيل إليه ويوسوس له ويوقعه في الشهوات، زين له الشهوات، فلا يسلم منه إلا بالالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم منصرون. الشيطان لا يسلم منه أحد، ولكن المؤمن يكافحه فيبعده الله عنه وينصره عليه. وأما الكافر والفاجر يستسلم له فيجره حيث شاء ويريده المهالك، نسأل الله العفو والعافية. هذا في إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه خطابا على أعوذ بالله منك ألعنك، يعني كيف خاطبه ولم تبطل صلاته، ولم تبطل صلاته، لأن مخاطبة الحاضر تبطل الصلاة، كما لو قال يرحمك الله شمت العاطس بطلت صلاته، أو قال أخزاك الله فلان يخاطب شخصا، أو لعنك الله أو ما شابه ذلك بطل الصلاة، لأنه يخاطب شخصا حاضرا. فهل يعني هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه خاص بالجن إذا خاطب جنيا لا تبطل، أو أنه قبل تحريم الكلام؟ هذه احتمالات. يعني المعروف عند العلم بلا خلاف أن من خاطب آدميا كلمه كلام الآدميين أن صلاته تبطل إذا كان عالما عامدا، أن صلاته تبطل، هذا بالإجماع. أما هذه المسألة فهي محتملة، يعني هذه تحتمل أنه قبل تحريم الكلام، أنه تكلم خاطبه قبل التحريم، وتحتمل أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا الشيطان تسلط عليه وكاد أن يؤذيه، فاضطر النبي عليه الصلاة والسلام إلى لعنه مخاطبة، أنه دفاع عن النفس. وقد يقال إنه مع الشيطان، والخطاب مع الشيطان لا يبطل الصلاة بخلاف الخطاب مع الآدميين، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهذا ليس من الناس، هي محتملة. على كل حال ليس فيه دليل، أو لا يؤخذ منه أن الكلام الذي يخاطب به شخص أنه لا يبطل الصلاة، لأن هذا محل إجماع، فيه نص وإجماع، وهذا محتمل. ومن أسلم الأجوبة أن نقول، وش نقول؟ أنه لا أحسن من الخصوصية، نقول يحمل على ما قبل تحريم الكلام، ولا لا؟ هذا أسلم، لأن الكلام كان مباحا، ولا ندري هل قاله قبل التحريم أو بعده، أو بعده، محتمل. والدليل دخل احتمال بطل بالاستدلال، فليس فيه دليل على جواز الكلام مخاطبة، لأن هذا فيه نص وإجماع أنه يبطل الصلاة، لأن هذا نقول محتمل، وأقرب الاحتمالات أن يحمل على ما قبل تحريم الكلام في الصلاة. وفق الله جميع ومحبه الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.